أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قبل أن نكمل من حيث وصلنا بالأمس، أحب أن أشير إلى مسألة تقدمت أثناء تطبيق المتن. في أول الأمر الرابع عند قول المتن أو مثله، يعني لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به، ثم قال أو صنفه، ثم قال أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصب. أغلب الظن أن كلمة ضرب التي وردت في المتن من سهو قلم المتن، والمفترض أن تكون كزيد في المثال في حاشيته. فإذا ضرب، بل من سهو قلم الماكن، إما من المستاف أو من سهو قلم الماكن. لماذا؟ لأنه يريد أن يمثل على إطلاق اللفظ وإرادة مثله، فالمثال ينبغي أن يشتمل على اللفظ مرتين. كلا المثالين المتقدمين لا يشتملان على ضرب مرتين. المثال الأول كان ضرب فعل ماض، والمثال الثاني كان زيد في ضرب زيد فاعل، وكلاهما لا يشتمل على ضرب مرتين. نعم، المثال الثاني وهو زيد في ضرب زيد فاعل يشتمل على زيد مرتين، فيمكن أن يراد من زيد في المثال الثاني صنفه، كما يمكن أن يراد منه مثله وهو شخص قول زيد الموجود في المثال، شخص قول زيد الثاني يعني الموجود في المثال. على كل حال، فإذا قوله أو مثله فضرب في المثال فيما إذا قصد، كلمة ضرب إما من سهل قلم الماتن أو من النساخ، ويفترض أن تكون كزيد في المثال. بالأمس تكلمنا عن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ونفس ذاته منه، وقلنا بأنه يرد أحد إشكالين على سبيل منع الخلو. إذا كان هذا اللفظ الذي أطلقناه دالا يلزم اتحاد الدال والمدلول، وإذا لم يكن دالا يلزم تركب القضية المعقولة من جزئين كما ذكره صاحب الفصول. والماتن أجاب عن كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول فقال أنه نلتزم بأن اللفظ دال، ونكتفي بالمغايرة الاعتبارية بين الدال والمدلول وإن اتحدا ذاتا، فاللفظ نفسه دال ومدلول، دال بلحاظ ومدلول بلحاظ آخر. ونحن قلنا أن مثل هذه المغايرة الاعتبارية لا تكفي في المقام، لأن الدلالة هي نوع علي موطنها الذهن، ولا بد من تغاير العلة والمعلول، ولا يمكن أن يتحدا معا. وأما بالنسبة للشق الثاني فصاحب الكفاية قال حتى لو فرضنا أن اللفظ غير دال لا يلزم تركب القضية المعقولة من جزئين، لأن اللفظ عند ذلك هذا الإطلاق إطلاق اللفظ يكون إطلاقا إيجاديا، يعني يكون إطلاق اللفظ إحضار للموضوع في ذهن السامع، ثم ينصب الحكم على الموضوع الذي حضر في ذهن السامع، فتكون القضية قد تركبت من ثلاثة أجزاء، موضوع ومحمول ونسبة، غاية ما في الأمر بدل أن نحضر الموضوع في ذهن السامع بواسطة لفظ يحكي عنه أحضرناه بنفسه في ذهن السامع، ولا يلزم هذا الإشكال. غاية ما في الأمر لا يكون هذا الإطلاق إطلاقا استعماليا، لأن الإطلاق الاستعمالي يتقوم بكون اللفظ حاكيا عن المعنى الذهني، بل يكون إطلاقا إيجابيا، يعني يكون إطلاقنا لللفظ إيجاد للموضوع في ذهن السامع، لا يكون من باب الاستعمال في شيء. قوام الاستعمال بالحكاية عن المعنى الذهني، يعني الاستعمال هو أن تأتي بألفاظ يكون لفظ حاكيا عن الموضوع ولفظ آخر حاكيا عن المحمول، والهيئة التركيبية بين اللفظين حاكية عن النسبة. أما هنا أحضرنا الموضوع بذاته. نعم، المحمول والنسب هناك ما يحكي عنهما، أما الموضوع فقد أحضرناه بذاته في ذهن السامع. لذلك قال: وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ في شيء، يعني إذا التزمنا بأن اللفظ غير دال وأننا بإطلاق اللفظ أوجدنا الموضوع في ذهن السامع، فهذا لا يكون من باب الاستعمال، لتقوم الاستعمال بالحاكوية يكون اللفظ حاكيا عن المعنى، بينما هنا أحضرنا الموضوع بنفسه في ذهن السامع. ثم قال: بل يمكن أن يقال. هنا أراد صاحب الكفاية أن يترقى، لأن كلامه كان منحصرا في ماذا؟ في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه منه. الآن يريد أن يترقى، يقول: حتى إطلاق اللفظ وإرادة نوعه منه وإطلاق اللفظ وإرادة صنفه منه ممكن أن يكون أيضا إطلاقا إيجابيا وليس من باب الاستعمال في شيء، لأن اللفظ فرد للنوع وفرد للصنف، فمن الممكن أن لا يقتني إطلاق اللفظ على استعمال اللفظ في الحكاية عن نوعه أو على استعماله في الحكاية عن صنفه، بل يمكن أن يكون إطلاقه أيضا من باب ماذا؟ إيجاد نفس الموضوع في ذهن السامع، ويكون الإطلاق إطلاقا إيجابيا. لذلك قال: بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب، من أي باب؟ من باب الاستعمال. ليس من باب الاستعمال ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه، فإنه أي اللفظ فرده ومصداقه حقيقة، أي فرد النوع والصنف ومصداق النوع والصنف حقيقة. لا شك عندما أطلق اللفظ، عندما أطلق اللفظ في مثلا ضرب فعل ماض، عندما أطلق اللفظ هذا اللفظ لفظ ضرب هو فرد لنوع فعل ضرب، وعندما أقول زيد في ضرب زيد فاعل، لفظ زيد هو فرد لصنف كلمة زيد. فإذا كان اللفظ فردا للنوع وفردا للجنس يمكن أن لا يبتني إطلاقه على الحكاية عن فردا للنوع وفردا للصنف، يمكن أن لا يبتني إطلاقه على ماذا؟ على الحكاية عن نوعه أو صنفه، بل على إحضار نفس النوع ونفس الصنف في ذهن السامع، لأنه إذا حضر فرد النوع وفرد الصنف فقد حضر النوع والصنف في ذهن السامع. قال: فإنه أي اللفظ فرده أي فرد النوع والصنف ومصداقه أي مصداق النوع والصنف حقيقة، لا أن اللفظ لا لفظه وذاك معناه، يعني لا أن اللفظ استعمل في الحكاية عن النوع أو الصنف حتى يكون هذا اللفظ لفظا لهذا النوع ولفظا لهذا الصنف، والنوع والصنف هما معنى لللفظ. أي أول المثال الأول
الجملة عندنا زيد مرتين،
بل زيد الأول، زيد الأول إذا استعمل في صنفي
في الصنف إذا
ليش
زيد الجملة ليس فاعل مبتدأ،
الآن سيشير هو إلى هذا المعنى، خلنا نكمل سيشير إلى. قال: فإنه فرده ومصداقه حقيقة لا لفظه وذاك معناه، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى. يعني وعليكم السلام ورحمة الله، يعني ليس اللفظ حاكيا عن النوع والصنف حتى يكون من باب الاستعمال ويكون قد أطلق واستعمل في النوع والصنف استعمال اللفظ في معناه، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا، يعني يكون إطلاق اللفظ في هذين الموردين نوع الصنف إطلاق إيجابي. قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاكم، يعني بدل أن نأتي بلفظ يحكي عن النوع والصنف نأتي بفرد من أفراد النوع أو الصنف، ونكون قد أحضرنا النوع أو الصنف في ذهن السامع مباشرة، ويكون إطلاقنا إطلاقا إيجابيا لا إطلاقا استعماليا. قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاكم، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا، يعني نحضر الموضوع في ذهن السامع ونصب الحكم عليه ابتداء، من دون أن يكون الموضوع ماذا محضرا بواسطة لفظ يحكي عنه بدون واسطة أصلا، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا، بل لا لفظه كما لا يخفى. فإذا قد أحضر الموضوع في ذهن السامع بنفسه لا بوصافة لفظه كما لا يخفى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد قد حكم في القضية عليه. تمام النقطة هنا أيها الإخوة. مرة نقول هذا اللفظ هو واسطة في الحكاية عن الموضوع، وأحضرنا الموضوع في الذهن بواسطة اللفظ ثم حكمنا عليه. ومرة نقول لا، نحن أحضرنا فرد النوع أو فرد الصنف في ذهن السامع وفرضنا الحكم عليه، لكن لا بما هو فرد بل بما هو مصداق لكلي النوع أو بما هو مصداق لكلي الصنف. هذا هو تمام الفرق بين الصورتين. لذلك قال فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى العبير تكرار لمعنى واحد، يعني يريد أن يقرب الصورة إلى الأذهان صاحب الكفاية، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ الذي هو النوع أو الصنف، لا بما هو خصوص جزئيه. يعني عندما قلنا مولانا ضرب فعل ماض، نحن لم نجعل لفظ ضرب واسطة في الحكاية عن نوع فعل ضرب، هذا صار استعمال، بل أحضرنا لفظ ضرب في ذهن السامع مباشرة وفرضنا عليه الحكم بأنه فعل ماض، ولكن حكمنا على هذا لفظ ضرب بأنه فعل ماض لا بما هو فرض لا بما هو جزئي، بل بما هو مصداق لنوع فعل ضرب. وكذلك في زيد، في ضرب زيد فاعل، عندما أطلقنا زيد الأولى لم نجعله لفظا حاكيا عن صنف كلمة زيد الواقعة عقيب الفعل، بل أطلقناه بما هو فرد لهذا الصنف، أحضرنا هذا الفرد في ذهن السامع ثم حكمنا عليه لا بما هو فرد وجزئي بل بما هو مصداق لكلي الصنف. فإذا إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه ممكن أن يبتني على الاستعمال وممكن أن لا يبتني على الاستعمال، وأن لا يكون من باب الاستعمال في شيء، بل يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي كما في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. لذلك قال طيب ليش قصر الكلام على النوع والصنف واستثنى المثل أيها الإخوة؟ إطلاق اللفظ وإرادة مثله هل يمكن أن يكون من قبيل الإطلاق الإيجادي أو يبتني دائما على الاستعمال؟ قال يبتني دائما على الاستعمال وعلى توصيف اللفظ في الحكاية عن المعنى، ولا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي. لماذا؟ لأنه بين المتماثلين كمال البينونة، وليس أحدهما فردا للآخر وجزئيا للآخر حتى يمكن الإطلاق الإيجادي هنا. في النوع والصنف اللفظ المستعمل فرد للنوع وفرد للصنف، أما في إطلاق اللفظ وإرادة مثله ليس أحد المتماثلين فردا للآخر ومصداقا له، بل بينهما كمال بيننا. لذلك قال نعم فيما إذا أريد به أي باللفظ فرض آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، ولا يكون ماذا؟
يعني يكون حاكم لا يكون
أحسن. أحسن لا يكون الإطلاق إيجابيا، وإنما يكون اللفظ قد أطلق ووسط في الحكاية عن المعنى وعن الموضوع الذي نريد أن نحكم عليه. والنقطة والسر في أنه لا يكون إطلاقا إيجابيا هو ما قلناه بأن المتماثلين بينهما كمال البينونة، وليس أحدهما فردا ومصداقا للآخر، بخلاف إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، فإن هذا اللفظ فرد للنوع وفرد للصنف. قال اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضربا اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضربا وإن كان فردا له، إلا أنه إذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له ومرآته كان لفظه المستعمل فيه، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله. المتن ماذا يريد أن يقول؟ المتن يريد أن يقول مسألة يا أخوان، أنه صحيح أن إطلاق اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه منه يمكن أن لا يكون من باب الاستعمال، بل يكون إطلاقا إيجابيا، ولكن يمكن أن يكون من باب الاستعمال أيضا، فهذا تابع لقصد مطلق. من يطلق اللفظ إذا قصد توصيف اللفظ في الحكاية عن المعنى الذي هو النوع أو الصنف كان هذا من باب الاستعمال، وإذا لم يقصد بإطلاق اللفظ حاكويته ومرآتيته عن المعنى بل أطلقه بما هو فرد للمعنى، فعند ذلك يكون من باب الإطلاق الإيجابي. فإذا في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو إرادة صنفه يمكن أن يكون هذا من باب الاستعمال، ويمكن أن يكون هذا من باب الإطلاق الإيجابي. والمائز هو قصد المطلق، إذا أطلق اللفظ وقصد به المرآتية والحاكوية عن النوع أو الصنف كان من باب الاستعمال، أما إذا أطلقه بما هو فرد للنوع أو الصنف كان من باب الإطلاق الإيجابي. فبينما في استعمال اللفظ وإرادة مثله يتعين أن يكون من ماذا؟ من باب الاستعمال، ولا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجابي. وفي إطلاق اللفظ وإرادة شخصه يتعين أن يكون من باب الإطلاق الإيجابي، ولا يمكن أن يكون من باب الاستعمال إلا على مبنى صاحب الكفاية من كفاية التغاير الاعتباري بين الدال والمدلول. الأقسام التي تكلمنا عنها أيها الإخوة أربعة: إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، إطلاق اللفظ وإرادة مثله، إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. فإثنان من هذه الأربعة يمكن أن تكون من باب الاستعمال، ويمكن أن تكون من باب الإطلاق الإيجابي بحسب قصد المتكلم، وهما إطلاقه وإرادة نوعه، إطلاقه وإرادة صنفه. واحد من هذه الأربعة لا يكون إلا من باب الاستعمال، وهو إطلاق اللفظ وإرادة مثله، وواحد لا يكون إلا من باب الإطلاق الإيجابي، وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. اللهم إلا على مبنى صاحب الكفاية من كفاية التغاير الاعتباري بين الدال والمدلول يمكن أن يكون من باب الاستعمال أيضا، ولكن إذا لم نقبل ذلك وقلنا التغاير الاعتباري لا يكفي ويجب أن يتغير حقيقة، فعند ذلك يكون إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ليس من باب الاستعمال بل من باب الإطلاق الإيجابي. لذلك قال اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب وإن كان فردا له، أي للنوع أو الصنف، إلا أنه إذا قصد به أي باللفظ حكايته أي حكاية النوع أو الصنف، وجعل أي اللفظ عنوانا له أي للنوع أو الصنف ومرآته أي مرآة النوع أو الصنف، كان عند ذلك لفظه أي لفظ النوع ولفظ الصنف المستعمل فيه، وكان حينئذ من باب الاستعمال كما إذا قصد باللفظ فرد مثله، لأنه إذا قصد باللفظ فرد مثله يتعين أن يكون من باب الاستعمال. اتضحت العبارة؟ قال وبالجملة فإذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى. المطلق عندما أطلق اللفظ وأراد به نوعه وأراد به عفوا نوعه، إذا كان قاصدا لتوصيف اللفظ في الحكاية عن النوع لجعل اللفظ مرآة للنوع كما في مورد استعمال اللفظ وإرادة مثله فعند ذلك يكون من باب الاستعمال. وإن كان فردا منه، يعني إن أطلق اللفظ بما هو فرد للنوع لا بما هو مرآة للنوع، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضية أو حكم في القضية بما يعمه، يعني أنا صحيح أطلقت لفظ زيد لكن لا بما هو مرآة للنوع أو للصنف، بل بما هو فرد للنوع وفرد للصنف، وطبقت الحكم على هذا الفرد لكن لا بما هو فرد بل بما هو مصداق لكلي النوع ولكلي الصنف. لذلك قال وقد حكم في القضية بما يعمه، أي بما يعم الفرد، يعني يشمله ويشمل غيره، لأني لما حكمت على الفرد لم أحكم عليه بما هو فرد بل بما هو مصداق لكلي النوع ولكلي الصنف، وقد حكم في القضية بما يعم. وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه، يعني اللفظ حين أطلقته ليحكم عليه لكن لا بما هو فرد وجزئي بل بما هو فرد لكلي النوع، بما هو مصداق لكلي النوع. وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه، يعني ومصداق كليه لا بما هو لفظه وبه حكايته، فليس من هذا الباب، أي فليس من باب الاستعمال بل هو من باب الإطلاق الإيجابي. لاحظوا العبائر مختلفة ولكن كلها تدور حول معنى واحد يا أخوان، إما تقصد باللفظ الحاتوية والمرآتية عن المعنى استعمل، أو تطلقه بما هو فرد ولكن لا تحكم عليه بما هو فرد بل بما هو مصداق لكلي النوع أو الصنف، إطلاق إيجابي. لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، يعني صحيح أنه عند إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه منه يمكن أن يكون هذا من باب الاستعمال ويمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجابي بحسب قصد المتكلم، ولكن الإطلاقات الشائعة بين العرف والمتعارفة بين الناس أغلبها إطلاقات استعمالية، لأن العرف يقصدون بإطلاق اللفظ الحكاية والمرآتية للمعنى، أما حديث الإطلاق الإيجابي فهذا بعيد عن ذهن العرف، وهذا من فذلكات الأصوليين الخواص، وإلا فالعرف في منأى عن مثل هذا النوع من الإطلاق ويستعملون الألفاظ بما هي حاكية ومرآة للمعنى. لذلك قال لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، كما لا يخفى، خب واضح وجه عدم الخفاء، أن هذا النوع من الدقة وأن هذا الإطلاق هو إطلاق إيجابي وهو إحضار لفرد الموضوع في الذهن، ثم نصب الحكم على الفرد لكن لا بما هو فرد بل بما هو مصداق لكلي الموضوع، هذا النوع من الدقة والتعمل العقلي العرف في منأى عنها وفي غفلة عنها، وإنما يطلقون اللفظ بما هو حاك ومرآة عن المعنى. قال فضلا، هذا اللي سألت عنه شيخنا، قال وفيها، يعني أولا هذا الإطلاق الإيجادي بعيد عن الذنية العرفية، وثانيا فيها، أي في يوجد في ضمن الاستعمالات العرفية ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، يعني هناك استعمالات لا يصح أن تكون على نحو الإطلاق الإيجابي. قال مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ المطلق، كما في مثل ضرب فعل ماض. في ضرب فعل ماض أيها الإخوان، صحيح إذا بدنا نقول أن هذا إطلاق إيجابي، إذا أردنا أن نقول هذا إطلاق إيجابي يعني أوجدنا الفرد في ذهن السامع وحكمنا عليه لا بما هو فرد بل بما هو مصداق لكلي نوع فعل ضربة، يكون غلطا. لماذا؟ لأن شخص لفظ ضرب الوارد في المثال ليس فعلا ماضيا بل هو أحسن بل هو مبتدأ اسم مبتدأ ضرب مبتدأ وفعل خبر فعل ماض. فإذا في هذا المورد في هذا المثال لا يمكن أن يكون هذا النوع من الإطلاق إطلاقا إيجابيا، لأن الحكم الثابت للنوع لا يشمل شخص اللفظ، فكيف نكون قد حكمنا على الفرد لكن لا بما هو فرد بل بما هو مصداق لكلي النوع، مع أن الحكم الثابت للنوع لا يشمل شخص هذا اللفظ. لذلك بعض الأمثلة في هذه الاستعمالات لا يصح أن تكون من باب الإطلاق الإيجابي، وهي الأمثلة التي لا يكون شخص اللفظ فيها مصداقا للحكم الثابت للنوع أو مصداقا للحكم الثابت لا يكون شخص اللفظ فيها مشمولا للحكم الثابت للنوع أو مشمولا للحكم الثابت للصنف، كما مثلنا في مثال ماذا ضرب فعل ماض. الحكم الثابت لنوع فعل ضرب أنه فعل ماض، ولكن شخص اللفظ الذي أطلقه ليس فعلا ماضيا وإنما مبتدأ اسم. واضح الكلام؟ اتضحت المسألة لشيخنا؟ فإذا بعض الاستعمالات لا يصح فيها أن تكون بعض الإطلاقات عفوا لا يصح فيها أن تكون من باب الإطلاق الإيجابي، بعض الإطلاقات المتعارفة فيتعين أن تكون من باب الاستعمال. وأما الاستعمالات الأخرى أو الإطلاقات الأخرى التي يصح فيها الإطلاق الإيجابي ويصح الاستعمال كلاهما، نقول هي أيضا من باب الاستعمال وليست من باب الإطلاق الإيجابي. لماذا؟ لبعد الإطلاق الإيجابي عن الذهنية العرفية، لبعد الإطلاق الإيجابي عن الذهنية العرفية. فإذا الاستعمالات المتعارفة بينما لا يصح فيها أن تكون من باب الإطلاق الإيجابي كقولك ضرب فعل ماض، وبينما يصح فيها ذلك ولكن لبعد الإطلاق الإيجابي عن الذهنية المتعارفة، نقول هي من باب الاستعمال وليست من باب الإطلاق الإيجابي. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة أو في هذا الأمر الرابع أيها الأخوة. ونحن كما ذكرنا فيما سبق، الأمر الرابع عقده الماتن ليؤكد على ما ذكره في الأمر الثالث من أن صحة الاستعمال هي بالطبع وليس بالوضع، فأراد أن يأتي باستعمالات لا وضع فيها وهي صحيحة عند العرفاء العقلاء. فمثل بماذا؟ مثل باستعمال اللفظ في نوعه وفي صنفه وفي مثله، ثم استطرد من هناك ليتكلم عن استعمال اللفظ في شخصه وأنه هذا الاستعمال لا يمكن أن يصح بدون تأويل، وتكلم حول ذلك بنحو مفصل. الآن نصل إلى الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها الماتن في مقدمته. الأمر الخامس أيها الأخوة يبحث في أن الألفاظ هل هي موضوعة لمعانيها بما هي أو أنها موضوعة لمعانيها بما هي مرادة لللفظ وبما هي مرادة للمتكلم. بعبارة أخرى، هل الإرادة، الإرادة وسنوضح أن المراد من الإرادة هنا هو الإرادة الاستعمالية، هل الإرادة هي قيد في المعنى الموضوع له لللفظ، أم أن اللفظ وضع للمعنى بما هو وليست الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له الله. الأمر الرابع معقود للبحث عن هذه المسألة. مشهور الأصوليين أيها الأخوة ذهبوا إلى أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي، يعني اللفظ موضوع بإزاء المعنى بما هو من دون تقيد المعنى بحيثية كونه مرادا للمستعمل. ولكن طبعا هذا ما عليه مشهور الأصوليين، نقل عن العلمين الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا والمحقق الخواجة نصير الدين الطوسي، نقل عنهما أن الألفاظ وضعت للمعاني بما هي مرادة للافظها ومستعملها، بل نسب هذا القول إلى مشهور أهل المعقول، ليس فقط إلى ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي، نسب في كلمات بعض علمائنا الأصوليين نسب هذا القول، وهو القول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة لللافظ، نسب إلى مشهور أهل المعقول، يعني مشهور الفلاسفي والمنطقة. الماتن رحمة الله عليه ذهب في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه المشهور، يعني الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي، ومن دون تقيدها بأن تكون مرادة للفظها. وبعد أن قوى ما عليه مشهور الأصوليين أراد أن يبرئ ساحة العلمين مما نسب إليهما، لأنه نسب إلى العلمين القول بوضع الألفاظ والمعاني بما هي مرادة، أراد أن يبرئ ساحتهما مما نسب إليهما، فحمل كلامهما على ما يليق بشأنهما ومقامهما، لأن الماتن اعتبر أن القول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة لا يليق بشأن العلمين، لذلك لا بد من توجيه كلامهما وحمله على معنى يليق بمقامهما العلمي، لا يمكن أن يلتزما بوضع الألفاظ للمعاني بما هي مرادة، لأن بطلان ذلك من الوضوح بمكان، لذلك حمل كلامهما على ما يليق بشأنهما ومقامهما العلمي. هذا إجمال ما قام به الماتن في هذا الأمر الرابع، ولذلك في هذا الأمر الخامس. ولذلك أيها الإخوة الكلام في هذا الأمر الخامس يقع في ضمن مطالب. المطلب الأول تحرير محل النزاع في المسألة، تحرير محل النزاع في المسألة، وبيان أن الإرادة المتنازع في أنها قيد في المعنى الذي وضع له اللفظ أو ليس كذلك، أية إرادة، أية إرادة هي المتنازع في أنها قيد في ما وضع له اللفظ أم لا؟ هذا المطلب الأول تحرير محل النزاع. المطلب الثاني توضيح الأدلة التي استدل بها الماتن على ماذا؟ على عدم كون الإرادة قيدا فيما وضع له اللفظ، توضيح هذه الأدلة، وهو قد استدل بثلاثة أدلة. المطلب الثالث الكلام في صحة وعدم صحة ما نسب إلى العلمين ابن سينا والخواجة نصير الدين. المطلب الرابع اللي نتعرض له في هذا الأمر الخامس بيان ما هو الحق في المسألة بقطع النظر عن رأي الماتن، هل الألفاظ فعلا موضوعة للمعاني بما هي مرادة أو أنها موضوعة للمعاني بما هي هي. نشرع اليوم في المطلب الأول أيضا. وهو ماذا؟ كما قلنا تحرير محل النزاع وبيان أن الإرادة التي نتنازع في أنها قيد في الموضوع له اللفظ أم لا أية إرادة هي. لأجل توضيح هذه النقطة أيها الأخوة لا بد من تقديم مقدمة. الكلام الصادر من المتكلم له ثلاثة دلالات أو ثلاث دلالات. الدلالة الأولى للكلام هي الدلالة التصورية، بمعنى أن المعاني تخطر في ذهن السامع عند سماع اللفظ، يكون سماع اللفظ سببا لخطور المعنى في ذهن السامع، الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. هذه الدلالة التصورية تتوقف من جهة السامع على ماذا؟ على علمه بالوضع. إذا كان السامع عالما بالوضع فإنه عند سماع اللفظ ينتقل إلى تصور المعنى ويخطر المعنى، هذا من جهة السامع. خب من جهة المتكلم على ماذا تتوقف هذه الدلالة؟ تتوقف على صدور اللفظ من المتكلم ولو صدر منه بدون إرادة وشعور، يعني حتى لو كان المتكلم نائما وفي أثناء نومه تلفظ بألفاظ معينة، إذا سمعنا هذه الألفاظ ننتقل إلى تصور معانيها. فإذا من جهة المتكلم غاية ما تتوقف عليه هذه الدلالة من جهة المتكلم صدور اللفظ من المتكلم، بل نستطيع أن نقول هي حتى لا تتوقف على صدور اللفظ من المتكلم، بل لو صدر اللفظ من حيوان كالببغاء مثلا أو من جماد كاستقاق حجرين فإننا عند سماع هذا اللفظ سننتقل إلى تصور المعنى. لو استقى حجران وأصدر لفظ أرنب فعند سماع هذا اللفظ سوف ماذا؟ ننتقل إلى تصور معنى أرنب. فإذا هذه الدلالة هي الدلالة التصورية للكلام، بمعنى الانتقال من سماع الألفاظ وتصور اللفظ إلى تصور المعنى، وهذه الدلالة تحصل بمجرد سماعنا لللفظ سواء صدر من متكلم ذا شعور وذا إرادة أو من متكلم بدون شعور وبدون إرادة أو من حيوان أو من جماد حتى أو من جماد حتى. هذه هي الدلالة الأولى للكلام والتي يعبر عنها بالدلالة التصورية. هناك دلالة ثانية للكلام تسمى بالدلالة التصديقية الأولى وتسمى أيضا بالدلالة التفهيمية، الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التفهيمية. ما معنى هذه الدلالة؟ معنى هذه الدلالة تصديق السامع بأن المتكلم أراد تفهيم المعنى باستعماله لللفظ. صحيح نحن عندما نسمع اللفظ نتصور المعنى، ولكن المتكلم حين أطلق اللفظ هل كان من مراده من إطلاق اللفظ اختار المعنى في أذهاننا وتفهيم، وكان مراده تفهيم المعنى أم لا؟ تصديق السامع بأن المتكلم أراد تفهيم المعنى واختاره في ذهنه، هذا يسمى ماذا؟ بالدلالة التصديقية الأولى، كما أنه يسمى بالدلالة التفهيمية. هذه الدلالة من جهة المتكلم تتوقف على ماذا؟ من جهة المتكلم تتوقف على أن يكون المتكلم قد تكلم باللفظ عن إرادة وشعور وبقصد اختار معنى هذا اللفظ في ذهن السامع. يا أخوان لو تكلم المتكلم بالكلام أثناء نومه دلالة تصورية موجودة، ولكن هل هناك دلالة تفهيمية؟ لا، لأن هذا المتكلم حين أطلق اللفظ لم يطلقه عن إرادة وشعور واختيار، ولم يقصد بإطلاقه لللفظ تفهيم المعنى واختاره في ذهن السامع، فلا يوجد هناك دلالة تفهيمية. فإذا الدلالة التفهيمية أو التصديقية الأولى من جهة المتكلم تتوقف على صدور اللفظ منه عن إرادة وشعور واختيار وبقصد اختار معناه في ذهن السامع لا بقصد آخر، مو بالضرورة يكون نائم المتكلم. الآن أقول أريد ماء وأنا في مقام تجريب صوتي، أجرب حنجرتي، كنت مريضا وكان صوتي مخفيا والآن أريد أن أجرب حنجرتي هل صوتي اعتدل أم لا، فأقول أريد ماء. مجرد أن تسمعوا هذا الكلام تنتقلون إلى تصور معاني هذه الألفاظ، دلالة تصورية موجودة، ولكن مع علمكم بأني في مقام تجربة صوتي هل يكون هناك دلالة تفهيمية؟ ليس هناك دلالة تفهيمية، لم أطلق اللفظ بقصد إخفار المعنى وتفهيم المعنى وإخفار المعنى في أذهانكم، أطلقته بقصد تجربة صوتي ليس إلا. لذلك لابد في تحقق الدلالة التفهيمية من أن يحرز السامع أن المتكلم أطلق اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع وبقصد تفهيم معناه للسامع، ومن دون إحراز هذا القصد وهذه الإرادة من المتكلم لا تتحقق الدلالة التفهيمية أصلا. هذا القصد، القصد إلى إخطار المعنى، القصد إلى تفهيم المعنى، إطلاق اللفظ بما هو حاكم عن المعنى، هذا يسمى بالإرادة الاستعمالية أو التفهيمية. يعني إرادة استعمالية، ماذا نعني بالإرادة الاستعمالية؟ نعني أن المتكلم قصد من إطلاقه اللفظ إراءة المعنى وإخطار المعنى وتفهيم المعنى للسامع. هذا القصد هو الإرادة الاستعمالية. ما لم نحرز هذا القصد من المتكلم لا تتحقق الدلالة التفهيمية. واضح الكلام إلى هنا؟ الدلالة الثالثة للفظ للكلام هي الدلالة التصديقية الثانية. ذي دلالة تصديقية أولى، هذه دلالة تصديقية ثانية، وقد يطلق عليها الدلالة الجدية. بل أحسنتم، بمعنى أن بمعنى تصديق السامع بأن المعنى الذي فهمه المتكلم باللفظ مراد جدا له، لأن المتكلم قد يفهم معنى ولكن لا يكون هذا المعنى مرادا جدا له. هذه الدلالة التصديقية الثانية تتوقف من طرف المتكلم على ماذا؟ على كونه قد فهم المعنى للسامع وهو في مقام الجد وفي مقام بيان مراده الواقعي الجدي الواقعي، وليس في مقام الهزل مثلا أو في مقام التقية مثلا، لأن المتكلم قد يفهم معنى للسامع ولكن لا بداعي بيان مراده الجدي والواقعي، بل بداعي الهزل أو بداعي التقية مثلا أو بداعي التقية مثلا. يعني الإمام عندما يكون جالسا مع أصحابه وهناك مخالف يتقى منه يقول جلد الكلب يطهر بالدبغ. لا شك أن الإمام عندما أطلق هذه الألفاظ أراد إخطار معناها في أذهان السامعين، فالدلالة التفهيمية متحققة، ولكن هل تقف خلف الإرادة الاستعمالية إرادة جدية؟ هل الإمام عندما تكلم بهذا الكلام كان في مقام بيان مراده الواقعي أم كان فقط في مقام الاتقاء من هذا المخالف وكلامه يقتصر على الدلالة التفهيمية وليس له دلالة ماذا؟ جدية. كل من يطلع على وجود المخالف في المجلس يدرك بأن كلام الإمام له دلالة تفهيمية ولكنه ليس له دلالة جدية. لماذا؟ لأن الإمام عندما تكلم بالكلام لم يكن في مقام الجد، لم يكن في مقام بيان مراده الواقعي، بل كان في مقام تقية. فإذا قصد المتكلم بكلامه بيان مراده الجدي والواقعي، هذه الإرادة هي الإرادة الجدية، واللي هي غير الإرادة الاستعمالية. قد يكون هناك إرادة استعمالية تفهيمية ولا يوجد إرادة جدية، وقد يكون هناك إرادة استعمالية وإرادة جدية. لذلك ما لم يحرز السامع أن المتكلم في مقام الجد فإنه لا يكون لماذا؟ لكلام هذا المتكلم دلالة جدية ولا يكون كاشفا عن مراده الجدي والواقعي. هذه هي الدلالات الثلاث للكلام. وقد عرفنا من خلال ذلك أن هناك إرادتين عند المتكلم، إرادة استعمالية لا بد من إحراز تحققها عند المتكلم حتى يكون للكلام دلالة تفهيمية، وإرادة جدية لا بد من إحرازها عند المتكلم حتى يكون للكلام دلالة جدية. الإرادة المتوهم أخذها في المعنى الموضوع له اللفظ هي الإرادة الاستعمالية، عندما نتنازع أن الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي هي أو بما هي مرادة، نقصد من الإرادة في محل النزاع الإرادة استعمالية، وإلا لم يقل أحد بأخذ الإرادة الجدية في ماذا؟ في المعنى الموضوع له اللفظ. والسر في ذلك سنوضحه فيما يأتي إن شاء الله تعالى، ولكن الآن غاية ما يهمني هو أن يتحرر محل النزاع، وأن نفهم أن الإرادة المتنازع في كونها قيدا في المعنى الموضوع له أم لا هي الإرادة الاستعمالية، هي الإرادة الاستعمالية. هذه نقطة. والنقطة الثانية، نحن عندما نتنازع أن المعنى الموضوع له متقيد بالإرادة أم لا، كلامنا في حقيقة الإرادة وما هو إرادة بالحمل الشائع، لا في مفهوم الإرادة وما هو إرادة بالحمل الأولي، لأن لا أحد يتوهم أن المعاني متقيدة بمفهوم الإرادة. يعني معنى أرنب أو معنى أسد هو الحيوان المفترس المتقيد بمفهوم الإرادة، لا، ما أحد يتوهم ذلك. نزاعنا أن الإرادة قيد أو ليست بقيد، نزاعنا في الإرادة بالحمل الشائع، يعني هل حقيقة الإرادة قيد، لأن الإرادة هي كيف نفساني قصد من المتكلم، كيف نفساني، هل المعاني التي وضع لها اللفظ متقيدة بواقع الإرادة أم أنها غير متقيدة بواقع الإرادة؟ فالإرادة المتنازع في كونها قيدا أم لا هي الإرادة بالحمل الشائع لا بالحمل الأول، وبعبارة أخرى واقع الإرادة لا مفهوم الإرادة. هذه أمور لا بد أن تتضح عندكم قبل أن ندخل في الباحث. الماتن شرع في بحثه أيها الإخوة بطريقة يعني نوعا ما صادر على المطلوب إذا صح التعبير، يعني فلم يطرح المسألة على أنها مسألة موضع شك وموضع ترديد عنده ثم استدل على أحد طرفي النزاع، لا، وإنما بدأ الكلام هكذا: لا ريب في كون الألفاظ، يعني من أول الطريق الماتن يريد أن يقول لك: ترى هؤلاء إن وجد من يقول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة فهذا لشبهة عرضت لهم، وإلا لا ريب لا شك أن الألفاظ، لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي. ما نسب إلى العلمين لم يقبله الماتن، لم يقبل النسبي، حمل كلامهما على ما يليق بشأنهما، ويريد أن يقول لك: إن وجد قائل بوضع الألفاظ لمعانيها بما هي مرادة فهذا لشبهة عرضت له، وإلا المسألة ليست عندنا موضع شك وليست عندنا موضع ترديد أصلا. لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة لرافضها، بل من حيث هي هي. لماذا أيها الماتن؟ لأدلة ثلاثة. الدليل الأول بينه الماتن بقوله: لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. كيف يريد أن يستدل الماتن أيها الأخوة؟ بكل بساطة يريد أن يقول: أن تقدم معنا في المعنى الحرفي يا أخوي، قلنا اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي للمعنى من طوارئ وعوارض عالم ومن مقومات عالم، وهناك ماذا قلنا؟ بما أنهما من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال ومن مقومات عالم الاستعمال لا يمكن أن يؤخذا قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ. لماذا؟ لتقدم المعنى المستعمل فيه اللفظ رتبة على الاستعمال، فإذا أخذا قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ أو في المعنى الموضوع له اللفظ يلزم أخذ المتأخر في المتقدم رتبة، وهذا خلف صحيح أم لا؟ هذا ما ذكرناه هناك. إنما منعنا من كون اللحاظين الآلي والاستقلالي قيدا في المعنى المستعمل فيها والموضوع له اللفظ بهذه النقطة أنهما من فوارق وعوارض ومقومات عالم الاستعمال، فلو أخذا في المعنى المستعمل فيها والموضوع له اللفظ يلزم أخذ المتأخر في المتقدم رتبة وهو خلف محمد. طيب هنا يريد أن يقول لك الكلام هو الكلام، الإرادة الاستعمالية من مقومات عالم الاستعمال، حال الاستعمال يقصد المستعمل من إطلاق اللفظ تفهيم المعنى وإرادة المعنى وإختار المعنى. فإذا الإرادة الاستعمالية من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال فلا تكاد تكون مأخوذة في المعنى المستعمل فيها والموضوع له اللفظ، لأنه يلزم من ذلك أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة، ويلزم من ذلك الخلف وهو محال. بعبارة أخرى، لو أن الواضع وضع الألفاظ للمعاني بما هي مراد بالإرادة الاستعمالية فإنه عند ذلك يكون الواضع وضع اللفظ لمعنى لا يمكن استعماله فيه، لا يمكن استعماله فيه لما ذكرناه من أن الإرادة الاستعمالية متأخرة رتبة والمعنى المستعمل فيها والموضوع له اللفظ متقدم رتبة، وهذا خلاف حكمة الواضع أن يضع اللفظ لمعنى لا يكاد يمكن استعماله فيه، هذا خلاف حكمة الواضع. لذلك السبب الأول المانع من تقيد المعنى الموضوع له اللفظ بالإرادة الاستعمالية هو أنه يلزم من ذلك الخلف محال. لاحظوا ماذا قال، لما عرفت ولا عرفنا في بحث المعنى الحرفي بما لا مزيد عليه، فصلنا الكلام هناك من أن قصد المعنى على أنحائه، يعني سواء قصده باللحاظ الآلي أو الاستقلالي من مقومات الاستعمال هناك ذكرنا، فلا يكاد يكون مأخوذا، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه أو الموضوع له. الكلام هو الكلام، الكلام هنا هو الكلام هناك أيها الأخوة. والله سوف تلاحظون أن الأدلة التي استدل بها الماثل في المقام قريبة جدا من الأدلة التي استدل فيها هناك في بحث المعنى الحرفي. تتم في المطلع الثاني غدا إن شاء الله، والحمد لله.